أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في القسم الأول من الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في المبدأ الأرسطي لتبرير الاستقراء. كان الكلام في شكل المعالجة التي طرحها المبدأ الأرسطي أو المنطق الأرسطي لمسألة القفزة في الإشكالية الثانية، وأنه كيف ينتقل من الخاص إلى العام. وانتهى السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في المقام إلى هذا الكلام المبتني على أنه مجرد تجميع العدد القائم على أمثلة معينة لا يمكن بطبيعة الحال أن يعالج مسألة القفزة، بل يوضحها بشكل أكبر. لذلك وإن قامت شكل العلاقة بشكل واضح بين السبب والمسبب، بين العلة والمعلول، إلا أن هذا المقدار في أجزاء ما معينة هل يبرر لنا وهل يمكننا في المقام من أن نصل إلى نتيجة كلية مفادها، مثلا أن كل خشب يطفو أو أن كل حديد يتمدد بالحرارة أو لا؟ لا يمكن ذلك. قلنا بأن المنطق الأرسطي في المقام اعتمد اعتمادا كليا على قاعدة قبلية استباقية عبر عنها بأن الاتفاق الصدفة لا يكون دائميا ولا أكثريا. وهذه أيضا كما قلنا قريبا من قاعدة، بل هي عينها، ولكن بلغة أخرى أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وتساءلنا على مستوى البحث السابق أن هذه القاعدة في أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، وبالتالي ترتيب الأثر على تلك الأفراد التي لم نجربها فعلا، هل هذا من مختصات الإنسان أم لا؟ أن القضية أبعد من ذلك. كيف؟ بأن نرى بشكل واضح جدا لا ريب فيه تلك الإمكانيات المتوفرة في دائرة الحيوانات، فنرى جملة كبيرة جدا من الحيوانات تتعاطى مع هذه القاعدة، عندما إذا افترضنا أن تجرب شيئا ما فإنها تعمد إلى ماذا؟ إلى أن تأخذ ذلك مثالا في كل الدائرة التي هي فيها. فمثلا القرد عندما يرى بشكل واضح جدا أثناء القفز من شجرة إلى شجرة أن الغصن الأخير قابل لأن يمتطى وأن يلين، لاحظ عندما يرمي ثقله عليه ثم ماذا؟ يمتطى ثم ماذا؟ ثم يجعله أساسا في عملية القفز على الشجرة الأخرى. هد مثلا أنه جرب 10 أغصان وانتهى بها إلى إمكانية أنها ماذا؟ تطوى، وأنها تمكنه من القفز بشكل أقوى وأعلى وأكثر. لكن كيف يكون ذلك أساسا في كل الأغصان التي يمر عليها؟ بمعنى أنه يتخذها بنفس الآلية التي امتطى بها ماذا؟ الغصن الأول. هل لأنه يعتقد بأن الاتفاق يعني لا يمكن أن يكون ذلك من دون سبب، بل أن هناك سببا ما من وراء ذلك، وهو قدرة ذلك الغصن على مستوى كونه ضعيفا أن يمتطى وبنفس الوقت أن يوفر قوة دفع عالية جدا لذلك القرد حتى يصل ماذا؟ إلى شجرة أخرى. يقول بالنتيجة أن هذا العدد الذي جربه لا يمكن أن يكون قائما على أساس اتفاق أو على أساس الصدفة، لأن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. أقول هنا، هل أن هذه التجارب التي تقوم بها الحيوانات البرية أو البحرية، هل أنها قائمة في دائرة، إذا صح التعبير، هذه القاعدة أم لا؟ كما قلت أن هناك بعد فطري، وأن هذه القاعدة إنما هو بعد صياغي لذلك البعد الفطري بغض النظر عن شكل الصياغة، من كون أن الاتفاق أو الصدفة لا يكون دائميا أو أكثريا، أو الصياغة التي تقول أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد بغض النظر عن البعد الصياغي، وإنما الكلام كل الكلام في ذلك البعد الفطري المودع في ساحة الإنسان الذي يقول له أن ما جربته قبلا هذا إذا وجد مثله بالضبط فإنه ماذا؟ يكون في ترتيب الأمر كذلك. لاحظ، لذلك قلنا بأن سيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سوف يحاول أن يتعامل ويتعاطى مع قاعدة أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، أو أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يحاول أن يتعامل معها على أساس أنها إنما كانت على أساس الاستقراء. الإنسان استقرأ نماذج متعددة وانتهى إلى هذه القاعدة. ولكن الكلام، كل الكلام أين؟ في الواقع، في الدائرة الحيوانية، أو حتى في النموذج الأولي إذا صح التعبير للإنسان، يعني الأطفال على سبيل المثال. فالأطفال أيضا يرون بأنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لاحظ، فترى مثلا أن طفلا لو تعلم كيف يستطيع مثلا أن يرتقي سلمة واحدة من الدرج، هب مثلا أن الدرج على سبيل المثال 20 أو 25 مثلا من الباية من الدرجة، لكن بمجرد أنه يستطيع أن يتعاطى بشكل إيجابي مع الدرجة الأولى سوف يحاول أن يمارس نفس الفعالية السابقة، أي مع الدرجة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة إلى أن يصل إلى الأخير. من أين عرف أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد؟ من أين عرف أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا؟ من هنا لاحظوا السيد الشهيد الصادر بعد ذلك تراجع عن من؟ عن القول في كون أن الاتفاق والصدفة يكون ماذا؟ يكون استقرائيا وليس فطريا كما سوف يأتي بعد ذلك إن شاء الله، لأنه في نهاية البحث إذا الله سبحانه وتعالى مكننا وبقينا ووفقنا للتكميل سوف نقرأ ما تراجع عنه السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في موارد متعددة عن قواعد كان قد آمن بها في الأسس المنطقية للاستقراء. لذلك قال: ومجرد التجميع العددي للأمثلة لا يتيح لنا عبور هذا الجسر من الخاص إلى العام وإثبات السببية العامة في كل الأفراد التي نستقرأها. ويعتقد المنطق الأرسطي أن بإمكان المستقرئ إيجاد هذا الجسر وإثبات السببية إذا لاحظ إلى جانب هذه الأمثلة مجموعة الأجزاء التي استقرأها مبدأ عقليا، لا بد أن يجمع بين الأمرين، يعني بين الكمية التي استقرأها عندما مثلا على سبيل المثال رمى مجموعة من الخشب ورآها بأنها تطفو، ثم يضيف كما قلنا سابقا لها مبدأ عقليا مفاده ماذا؟ أن الاتفاق الصدفة لا يكون أكثريا ولا دائميا، أو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لاحظ، قال أن بإمكان المستقرئ إيجاد هذا الجسر وإثبات السببية إذا لاحظ إلى جانب الأمثلة مبدأ عقليا، يفترض المنطق الأرسطي وجوده في عقلنا بصورة مستقلة عن الاستقراء والتجربة، وهو مبدأ يقول أن الاتفاق الصدفة لا يكون دائميا أو أكثريا، بمعنى أن أي شيئين ليست بينهما رابطة السببية لا يتكرر اقترانهما في جميع الأحيان ولا في أكثر الأحيان. إذا قلت ماذا تقول في مثلا لو في بعض الأحيان، المنطق الأرسطي يوافق من الممكن أن يكون هناك جو من الاقتران في بعض الأحيان بين ظاهرتين إذا صح التعبير لا نفهم شكل العلاقة القائمة بينهما، ولكن لا يمكن أن يكون هذا ماذا؟ دائميا. حتى هذا المقدار في الواقع لا يؤمن به المنطق الأرسطي، ولكن من باب المجارات. على كل حال، جيد، وفي رأي المنطق الأرسطي أن الدليل الاستقرائي بعد أن يحصل خلال الاستقراء الناقص على عدد كبير من الأمثلة ينطلق من ذلك المبدأ العقلي أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، لا يكون دائميا ولا أكثريا، ويتخذ شكل القياسي في الاستدلال، فيقرر أن ظاهرة أليف مثلا وظاهرة باء قد اقترنتا خلال الاستقراء في مرات عديدة كثيرة، وكلما اقترن الظاهرتان بكثرة فأحدهما سبب للآخر، لأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. ويستنتج المنطق الأرسطي من ذلك أن أليف سبب لباء، وهذا الاستدلال قياسي بطبيعته لأنه يسير من العام إلى الخاص على مستوى ماذا؟ أن كل أليف سبب لباء، وليس من نمط الاستدلال الاستقرائي الذي يسير من الخاص إلى العام، يعني أولا يبدأ استقرائيا وينتهي استنباطيا، هكذا يسير، يبدأ أولا استقرائيا ولكنه ينتهي بعد ذلك استنباطيا. وإذا ثبت باستدلال قياسي يسير من العام إلى الخاص، مثلا أن بين الحرارة وتمدد الحديد رابطة سببية، استطعنا أن نؤكد أن الحديد يتمدد كلما تعرض للحرارة، لأن المسبب يوجد كلما وجد السبب سببه. جيد. وهكذا نلاحظ أن الدور المباشر الذي يلعبه الاستقراء الناقص في رأي المنطق الأرسطي هو تقديم صغرى القياس، إذ يستخلص من الاستقراء الناقص أن الظاهرتين قد اقترنتا كثيرا، وتقوم بعد ذلك معلوماتنا العقلية القبلية بتقديم كبرى القياس متمثلة في ذلك المبدأ العقلي الذي ينفي أن يكون الاتفاق أكثريا أن يكون الاتفاق دائميا وأكثريا. وهذا عينه الذي أشار إليه الأرسطو سابقا والشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه عندما قالوا بأن دور الاستقراء الناقص ماذا هو؟ عملية إثارة إذا صح التعبير حتى نستخرج المبدأ القبلي، وإلا لا نتكئ على الاستقراء الناقص فعلا، لا يمكن الاتكاء على الاستقراء الناقص فعلا، وإنما نحن كما قلنا نعمل على أنه يكون في محل إثارة، أنه يثير. لاحظ هذه القضية جدا مهمة في المقام، أنه في محل إثارة، وهذه قضية جدا مهمة. وبالتالي أيضا السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية في المقام يعترف هنا بشكل واضح جدا أنه لا كما قال قبلا عندما ذكر هناك في كون أن الاستقراء في كون أن المنطق الأرسطي ماذا به يؤمن إيمانا كاملا بالاستقراء الكامل، عندما قال في صفحة 13 موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل، قال: وقد آمن المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل وأكد على قيمته المطلقة من الناحية المنطقية. قلنا بأن هذا الكلام فيه تشويش واضح ومحل تأمل كبير جدا، وأن ما ذكره سيد الشهيد ليس بصحيح، وإنما يعتمد المنطق الأرسطي على الاستقراء الناقص المعبر عنه بالكامل المتمم كما قلنا. وكان على سيد الشهيد من أول الأمر أن يفرق بين الاستقراء الكامل الحقيقي وبين الاستقراء الناقص المتمم. لاحظ على كل حال، قال: وتقوم بعد ذلك معلوماتنا العقلية القبلية بتقديم كبرى القياس متمثلة في ذلك المبدأ العقلي الذي ينفي أن يكون الاتفاق دائميا وأكثر، ويستنتج من ذلك أن ظاهرة أليف دائما وأبدا سببا لظاهرة باء، ولما كانت السببية هي الجسر الذي يبرر الانتقال من الحالات الخاصة إلى التعميم، فمن الطبيعي أن نصل إلى العلم الكامل بالقضية الكلية، وهذا معنى ماذا؟ أن نصل إلى الاستقراء الكامل. لاحظ هذا الذي قلناه من الأول، أنه كيف نستطيع أن نصل إلى الاستقراء الكامل؟ الجواب هذا بهذه الطريقة. لاحظ نعم السيد الشهيد رحمة الله تعالى أطال المسألة جدا حتى أوصلنا إلى هنا، وكان المفروض من الأول أنه نصل من هنا من غير أن نمر بذلك التشويش الكبير الذي مررنا به خلال إذا صح التعبير الحلقات الماضية. وعلى هذا الضوء يتضح أن الدليل الاستقرائي كما يقول السيد الشهيد في المنطق الأرسطي يستبطن قياسا، فهو في الحقيقة دليل قياسي يسير من العام إلى الخاص، وليس دليلا استقرائيا يسير من الخاص إلى العام. وهذا الذي قلناه من الأول، قلنا هذا الكلام من الأول، قلنا بأنه في الواقع أن الدليل الاستقرائي الذي قد يقال استقرائي المنطق الأرسطي يتعاطى معه على أساس ماذا؟ التداخل في الدليل الاستنباطي. ومن هنا قلنا بأنه لا يمكن التفريق بشكل واضح جدا بين الدليل الاستقرائي من جهة والدليل الاستنباطي من جهة. لماذا؟ لأن كل من الدليل الاستقرائي والدليل الاستنباطي متداخلين. لاحظ متداخلين، لا يمكن لك أن تخرج الدليل الاستقرائي على الاستنباطي أو الاستنباطي على الاستقرائي، لأنه بينهما في مستوى نظرية المعرفة تداخل. ويسمي المنطق الأرسطي هذا الدليل الاستقرائي بما يستبطن من قياس بالتجربة، ويعتبر التجربة أحد مصادر المعرفة، ويؤمن بقيمتها المنطقية وإمكان قيام العلم على أساسها، أي على أساس التجربة. ومن هناك أيضا قلنا إذا تتذكرون أنه السيد الشهيد فرق بين الملاحظة والتجربة، بينما في الواقع أن المنطق الأوسطي لا يفرق بين الملاحظة والتجربة، لأن الملاحظة هي التجربة والتجربة هي الملاحظة، سوى أن الفرق إذا صح التعبير أن الملاحظة هي التي تقوم على ماذا؟ على مبدأ أولي، ثم تدخل حيزات معينة، وهذا الذي نسميه التجربة. لاحظ، خلافا للاستقراء الناقص الذي يمثل أحد عنصري التجربة ويعطي صورة القياس المستبطن فيها، فالتمييز بين التجربة والاستقراء الناقص في المنطق الأرسطي يقوم على أساس أن الاستقراء الناقص مجرد تعبير عددي عن الأمثلة التي لوحظت خلال الاستقراء، جيد، وأما التجربة فهي تتألف من ذلك الاستقراء الناقص بالإضافة إلى مبدأ عقلي مسبق يتكون منهما معا قياس منطقي كامل. لاحظ، في الواقع أن التجربة إذا ما حللناها لا نجدها إلا ماذا؟ إلا تلك الجزئيات الواقعة في دائرة الاستقراء الناقص. لكن عندما نقول تجربة في المقام بالقياس إلى الاستقراء الناقص، فنحن بشكل واضح جدا نقصد ماذا؟ نقصد تلك ذلك البعد الحركي القائم في مجموعة من الأفراد كما قلنا، بإضافة ذلك المبدأ العقلي. سيد الشهيد يقول: ومن أجل هذا يمكن القول بأن المنطق الأرسطي يؤمن بالاستقراء الناقص كأساس للعلم. رجعنا مرة أخرى، لا يؤمن به، لا يؤمن به، وإنما يؤمن به كمحل للإثارة، أبدا لا يؤمن به كأساس للعلم. أنت قبلا قلت، وهذا كلام واضح للسيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكية، بأن هناك ماذا؟ بأن هناك جملة من القواعد الأساسية التي يعتمدها المنطق الأرسطي بعيدة عن من؟ عن الحس والتجربة. لاحظ معي صفحة 26، قال ذلك أن المنطق الأرسطي يؤمن بوجود معارف عقلية مستقلة عن الحس والتجربة. لاحظ، يعني هل يوجد كلام أصرح من هذا؟ ثم قال: فبالنسبة إلى المشكلة الأولى، تؤمن الفلسفة العقلية بمبدأ السببية القائم، وتعتقد أنه من المبادئ العقلية المستقلة عن التجربة والخبرة الحسية. إذن لماذا مرة أخرى سيد الشهيد يرجع بنا إلى ماذا؟ إلى ما كنا قد خرجنا منه، وهو أن الاستقراء الناقص أساسا للعلم. هناك كان يقول إذا ما رجعنا أين؟ إلى الاستقراء الكامل. لاحظ معي، يعني أعطى نفس قال: وقد آمن المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل، وأكد على قيمته المطلقة من الناحية المنطقية. لاحظ، يعني لا ندري بالنتيجة، هل أن المنطق الأرسطي يعتمد على الاستقراء الكامل؟ يعتمد على الاستقراء الناقص؟ يعتمد على المبادئ العقلية الأولية التي لا علاقة لها لا بالتجربة ولا بالحس؟ لاحظ، يعني تجد أن هناك قفز في عملية التعاطي مع المعرفة، مع نظرية المعرفة من الأرسطية، مع وضوحها، مع وضوح. فالمنطق الأرسطي لا يؤمن بشيء اسمه استقراء كامل لأنه لا وجود له، هذا أولا، وهذا الذي كررناه مرارا وتكرارا. المنطق الأرسطي يؤمن بالأوليات فقط وفقط، ويؤمن أيضا بمقدار أنه يمكن إثارة تلك الأوليات من خلال ماذا؟ من خلال الاستقراء الناقص، هذا فقط. تقول لي: إذا لم يكن هناك استقراء ناقص، أقول وجد أو لا؟ تلك الأوليات محفوظة. نعم، إذا أرادت أن تخرج إلى الخارج، إذا صح التعبير، حتى تثار، كلامنا في الإثارة، حتى تثار تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى، إذا صح التعبير، الاستقراء الناقص من قبل كما قلنا. القرد عندما يريد أن يجرب ويتخذ قاعدة كلية مفادها أن جميع هذه الأغصان التي في الغابة ماذا بها؟ تطوى وتعمل على قذفه بشكل أعلى وبشكل أبعد. هو من أين استحصل هذه القاعدة الكلية في أن كل أغصان الغابة كذلك، بل كل أغصان الغابات كذلك؟ يعني لو نقلناه إلى غابة ثانية وثالثة وعاشرة وألف، الكلام هو الكلام. من أين يعرف كيف يستخدم هذه أغصان، أو حتى إذا صح التعبير هذه الحبال الشجرية التي تنزل من الشجر ويقفز بها من مكان إلى آخر. من أين؟ لأنه يتعامط معها على أساس ماذا؟ قاعدة كلية، مفاد قاعدة كلية. كل حبل ماذا يقوم بهذا الفعل؟ كل غصن ماذا يقوم بهذا الفعل؟ لاحظ، لا بمعنى أن هناك استقراء ناقص، والاستقراء الناقص كما قلنا ليس دوره في المقام إلا الإثارة لا أكثر من ذلك. لا كما يقول السيد الشهيد الصدر، ومن أجل هذا يمكن القول بأن المنطق الأرسطي يؤمن بالاستقراء الناقص كأساس للعلم، ويعتقد بأن المستقرئ بإمكانه التوصل إلى التعميم عن طريق الاستقراء الناقص. قبلا كنا ماذا نقول عن الاستقراء التام، الآن صرنا إلى الاستقراء الناقص. السيد الشهيد يقول: ولكن لا دائما، بل فيما إذا أمكن تطبيق ذلك المبدأ العقلي. سؤال سيدنا، والسيد الشهيد لم يجب على ذلك، أنه لو لم نتمكن من أن نعطي، لو لم يوجد الاستقراء الناقص، بالنتيجة المبدأ العقلي موجود أو غير موجود؟ لاحظ، وسابقا قرأنا بشكل واضح، سواء كانت عبارة أرسطو أو عبارة الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه، في كون أن الاستقراء الناقص دوره دور الإثارة وليس دوره دور ماذا؟ دور إيجاد البعد التأسيسي للعلم كما يقول السيد الشهيد. على كل، قال: ويعتقد المنطق الأرسطي بأن المستقرئ بإمكانه التوصل إلى تعميم عن طريق الاستقراء الناقص، ولكن لا دائما، بل فيما إذا أمكن تطبيق ذلك المبدأ العقل القبلي الذي ينفي تكرر الصدفة على تلك المجموعة من الأمثلة والشواهد التي شملها الاستقراء الناقص، إذ يتألف عندئذ قياس منطقي كامل يستمد صغراه من الأمثلة والشواهد القائمة في دائرة الاستقراء الناقص، وكبراه من ذلك المبدأ العقلي القائل بأنه أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، ويصل في النتيجة إلى أن أحد الظاهرتين سبب المقترنتين بالمسبب في الاستقراء هي السبب للآخر، وما دامت هي سبب فسوف تقترن بها دائما في جميع الحالات. وهكذا نعرف أن المنطق الأرسطي حين يؤكد في بعض نصوصه أن الاستقراء الناقص لا يفيد علما، ويؤكد في مجال آخر أن التجربة تفيد العلم، يريد بالاستقراء الناقص الذي لا يفيد العلم مجرد التجميع العددي للأمثلة دون إضافة أي مبدأ عقلي مسبق، ويريد بالتجربة التي تفيد العلم تلك الأمثلة فيما إذا أتيح تطبيق مبدأ عقلي مسبق عليها وتأليف قياس منطقي يبرهن على السببية من مجموع ذلك. قال ابن سينا في منطق الشفاء في كتاب البرهان لابن سينا صفحة 46: ولقائل أن يقول: ما بال التجربة تفيد الإنسان علما بأن السقمونيا تسهل الصفراء على وجه يخالف في إفادته الاستقراء، فإن الاستقراء أما أن يكون مستوفي لأقسامه وأما أن لا يوقع غير الظن الأغلب، والتجربة ليست كذلك. فنقول في جواب ذلك أن التجربة ليست تفيد العلم لكثرة ما يشاهد ذلك الحكم فقط، بل لاقتران قياس به قد ذكرناه. لاحظ، بمعنى أن القياس في الواقع إذا لم يقترن به ماذا؟ ذلك المقدار من المبدأ العقلي، إذا لا ينفع شيء. فكأنما التجربة هي التي تعمد إلى الجمع بين القياس الناقص، بين القياس الاستقراء الناقص وبينما ذلك المبدأ. طبعا هذا تفسير من التفاسير لهذه العبارة التي جاء بها من؟ الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى. لاحظ، باعتقادي أن هناك أكثر من تفسير لهذه العبارة، لسنا بصدد الآن التفسير، ولكن ليست هذه هي القراءة الوحيدة لهذه العبارة التي جاء بها من؟ الشيخ الرئيس. المهم، قال ويشير بذلك إلى كلام سابق له يشرح فيه كيف يقوم العلم والبرهان على أساس التجربة، إذ يقول إنه لما تحقق أن السقمونيا التي هي نوع من أنواع الأمراض يعرض له إسهال الصفراء عندما تخرج من مدفوعة البطن وتبين ذلك على سبيل التكرار الكثير، علم أن ذلك ليس اتفاقا، فإن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. لاحظ هذا بالنسبة إلى ما قاله من الشيخ رئيس رحمة الله تعالى عليه في منطق الشفاء في كتاب البرهان. وعندما نأتي إلى الخواجة نصير الدين الطوسي في شرحه على منطق الإشارات في منطق الإشارات صفحة 217، هناك أيضا يبين هذه الحقيقة، فقال: المجربات تحتاج إلى أمرين، أحدهما المشاهدة المتكررة، والثاني القياس الخفي، وهو دخول مبدأ أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. وذلك القياس هو أن يعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقيا، فإذا هو إنما يستند إلى سبب، فيعلم من ذلك أن هناك سببا وإن لم يعرف ما هي ذلك السبب. وكلما علم حصول السبب حكم بوجود المسبب قطعا، وذلك لأن العلم بسببية السبب وإن لم يعرف ماهيته يكفي للعلم بوجود المسبب أي المعلول. والفرق بين التجربة والاستقراء أن التجربة تقارن هذا القياس والاستقراء لا يقارنه، لكن لا يقارنه ليس مطلقا، بمعنى أنه لا يقارنه أولا، ولا من الواضح جدا أن الاستقراء لوحده لا ينفع شيء. لاحظ، بل أن الاستقراء لا بد من إضافة ذلك المبدأ عليه. عموما هناك اصطلاح بالتجربة، وهذا الاصطلاح خاص بهم في كون أن التجربة هي التي تجمع بين ذلك المبدأ وبين ماذا؟ وبين ما ذكر في المقام بالنسبة إلى هذه الإشكالية التي بين أيدينا. وقال أيضا الفخر الرازي في تعليقه على شرح الإشارات في منطق الإشارات صفحة 217: عسى سائل أن يقول ليست التجربة إلا مشاهدات متكررة، كما أن الاستقراء أيضا مشاهدات متكررة، إذن فكيف أفادت التجربة اليقين دون الاستقراء؟ فالجواب أنه إذا تكررت المشاهدات على وقوع شيء وعلم أو علم بالعقل أنه ليس اتفاقيا، إذ الاتفاقيات لا تكون دائمية ولا أكثرية، كانت التجربة مفيدة لليقين، وإن لم يعلم ذلك واستدل بمجرد المشاهدات الجزئية بدون ذلك القياس على الحكم الكلي كان استقراء ولا يفيد يقينا كما بينه في المصدر. جيد، بعد ذلك يأتي السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إلى ماذا؟ إلى الوقوف على الخطأ الذي وقعوا فيه بالنسبة إلى هذه القاعدة، وهي القائلة بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. ولكن لنا تعليق على هذه النصوص التي ذكرت في المقام، ثم بعد ذلك نأتي إلى ما ذكره السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه من الخطأ الذي وقعوا فيه، ثم نكمل البحث، والبحث له تتمة تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.